أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولذلك هنا كلام للإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه البحر المحيط، قال في مقدمات عن أصول الفقه، قال: ثم أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية. هذا كما ذكرت أن العلوم هناك علوم كثيرة، فهناك علوم عقلية كعلم الهندسة وعلم الجبر وعلوم الحساب، هذه علوم، ولكن هذه العلوم ليست هي المرادة بالمدح والثناء كما سبق في الحديث التي ذكرناها من حديث أبي الدرداء، أو كما في الآيات التي يذكرها أهل العلم استشهادا على فضيلة العلم والعلماء. فالآيات والأحاديث مما تدل على فضلية وشرف العلوم الشرعية، لكن هذا علم من العلوم. وهناك علم اللغة والبلاغة والبيان، وهناك علم الشريعة، علم الشريعة، والشريعة منها علم التوحيد وكذلك الفقه. ينقسم هذا العلم إلى قسمين: علم التوحيد والفقه. ولا شك أن أشرف العلوم هو علم الشريعة، ومن أشرف كذلك العلوم في علم الشريعة بعد توحيد الله وبعد الإيمان والاعتقاد الفقه في الدين. ولذلك قال: ثم أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية. وقال هنا معرفة الأحكام، قيدها بالعملية، لأن الأحكام أيضا الألف واللام هنا تفيد العموم، والأحكام تشتمل على أحكام حسية، وتشتمل على أحكام عقلية، وتشتمل على أحكام عرفية، وتشتمل كذلك على أحكام عادية، وتشتمل على أحكام شرعية، تشتمل على أحكام شرعية. فلذلك قال الأحكام الشرعية، فلما ذكر الأحكام هنا على الإطلاق احتاج إلى تقييدها، فقال: الاعتقاد ثم أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية. إذن فمن الأحكام الشرعية الأحكام العملية، والأحكام العملية هنا يعني بها الفقه، معرفة الصلاة، الزكاة، الجهاد، الحج، كل هذه من الأحكام العملية، لما يستدعيه الإنسان أو يحتاج إلى القيام بهذه الأحكام إلى عمل، فالصلاة فيها عمل، كذلك الزكاة، كذلك الجهاد. ولا يشترط أن يكون هذا العمل بالجوارح فقط، بل كذلك بالنية، لأن هناك أحكام شرعية عملية وليست فيها عمل للجوارح، منهم من ذكر الزكاة، يعني ليس فيها عمل من الجوارح، إنما هو يخرج المال فقط. على كل، المقصود هنا بالأحكام الشرعية، قلنا الأحكام تنقسم إلى أقسام، وقيد هنا بالشرعية، والشرعية منها كذلك أقسام، فهناك أحكام شرعية أخلاقية. ولذلك تجد أن العلماء لما صنفوا تجد أنهم يصنفون مصنفات، هذه المصنفات لا يقال هي من الفقه، واضح؟ فمثلا الاعتقاد هذا أحكام شرعية، لكن هل هو عملية؟ ليس عملية، وإنما هو اعتقادية. ولذلك تجد أن ما يكتب فيه وما يتناوله العلماء في كتب الأحكام الشرعية الاعتقادية لا يدخل فيه الأحكام الشرعية العملية. فإذا ما فتحت كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي وأنت تريد أن تبحث مثلا عن بعض مسائل الطلاق، هل تجد تلك المسائل في الاعتقاد للبيهقي؟ لا تجد. هل تجد ذلك في التوحيد لابن خزيمة؟ لا تجده. هل تجد ذلك في أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة للالكائي؟ لا تجده. لماذا؟ لأن هذه الكتب اعتنت بالأحكام الشرعية الاعتقادية، واضح؟ كذلك هناك أحكام شرعية أخلاقية، واضح، تعتني بشأن الأخلاق والذي ينبغي أن يتخلق به المسلم والشمائل التي ينبغي أن يعتني بها المسلم وأن يتخلق بها المسلم. فتجد أيضا يدخل العلماء في مثل المصنفات التي تعتني بهذا الجانب أبوابا معينة. هذه الأبواب لا تجد فيها كذلك العلماء يتناولون أحكاما شرعية عملية. مثال ذلك مثلا الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، هل تجد فيه أبوابا تعتني بالتفريق بين الحيض والاستحاضة؟ هل تجد فيه مسائل في البيوع في كتاب الأدب المفرد البخاري؟ لا، لأنه صنفه في غير ذلك. كذلك مثلا مساوئ الأخلاق للخرائط أو مكارم الأخلاق للخرائط، هل يتناول فيه هذه الأبواب التي يتناولها الفقهاء في كتبهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا في باب الأحكام الشرعية الأخلاقية. تمام. إذن الكلام الآن في أصول الفقه، أصول الفقه أي في وضع المسائل الإجمالية للفقه. وما هو الفقه؟ الفقه هو الأحكام الشرعية العملية. فعند أن نقول الأحكام الشرعية فقد أخرج الأحكام التي ليست شرعية، واضح، كالأحكام العرفية، كالأحكام العقلية، كالأحكام الحسية، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام على الأحكام. فقيد هنا الأحكام بالشرعية، والشرعية هنا قال معرفة الأحكام العملية. قال ثم أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية. عرفنا المقصود بالأحكام العملية، يقصد بذلك ماذا؟ الفقه، يقصد بذلك الفقه. قال ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن ولا ينشرح به الصدر لعدم أخذه بالدليل. قال أن معرفة الأحكام الشرعية العملية إن كان ذلك بطريقة التقليد فإن ذلك لا ينشرح به الصدر ولا يقوي الذهن. إذن يفهم من ذلك أن هذه الأحكام يتحصل عليها طالب العلم بسبيلين وبطريقين، بطريق التقليد وبطريق الاجتهاد، واضح؟ الفقه يتحصل الإنسان على معرفة الأحكام الحلال والحرام. فعندنا إنسان يسأل ما حكم التصرف أو التعامل الفلاني، يجيبه المسؤول المفتي المجتهد حلال أو حرام، هو تحصل الآن على فائدة، لكن هذه الفائدة الأولى هذا عن طريق التقليد، عن طريق التقليد. وهناك آخر قد أتاه الله معرفة وعلما يستطيع أن يحقق المسائل وأن ينقح الأقوال وأن ينظر في كلام أهل العلم فينظر الراجح من المرجوح وينظر في أدلتهم فينظر في الصحيح والضعيف والمقبول وعدم المقبول، ثم ينظر في العمومات، ثم ينظر في المسائل والقواعد الإجمالية فيستنبط منها الأحكام الشرعية، فيخرج بعد ذلك أن المسألة الفلانية التي أراد واعتنى ببحثها حلال أو حرام. نعم، هذا توصل الأول إلى فائدة وإلى فتوى، والثاني توصل لكن هذا أخذها عن سؤال وتقليد، والثاني أخذها عن دراية وبحث ومعرفة ومراجعة لكلام أهل العلم. أيهما أفضل وأحسن وأهدى؟ لا شك هو الثاني، لا شك هو الثاني. وإذا ما تمرس على ذلك فإن ذلك يكسبه صفاء في الذهن ويكسبه معرفة وضربة، فمن خلال بحثه وتنقيحه وجمعه لكلام أهل العلم يقف على ما لا يقف عليه المقلد، ويستمر المقلد على تقليده ينتظر أن يلقمه المفتي، بخلاف طالب العلم، بخلاف من آتاه الله تعالى فهما وعلما، فإنه لا يضع نفسه في بوتقة ضيقة ولا يحصر نفسه تحت نطاق من يجيبه، ثم إذا ما أجابه المفتي فقد يشكل عليه رجل آخر فيقول أنت عند أن قلدت فلانا فقد سألت أنا فلانا في هذه المسألة قد سألت فلانا أو وقفت على قول فلان في هذه المسألة فيقع صاحبنا الأول المقلد في حيرة فلا هو بالذي يدري يأخذ بقول من سأله أو يأخذ بقول من نقل عنه أنه قال بخلافه لا سيما إذا كان الذي نقل عنه خلاف قوله هو أعلم ممن سأله وأقوى في الناحية العلمية فإنه يقع عند ذلك في حيرة وإن كان الأولى أن يقلد الأعلم وهذا الذي يصيب كثيرا من إخواننا اليوم الذي يصيب كثيرا من الإخوة اليوم الذين يرجعون في كثير من المسائل إلى تقليد بعض المشايخ أو تقليد بعض العلماء ثم ينقل لهم بعد ذلك أن فلانا قال بخلاف قولهم ثم يقع هذا الطالب أو هذا المبتدئ أو هذا الرجل في حيص بيص لا يستطيع أن يرجح لا يستطيع أن يرجح ثم يطلق بعد ذلك الأمر لهواه ويطلق الأمر بعد ذلك لشهوته تقوده حيث يعني قادته أو حيث ذهبت به ولكن لو أن الله تعالى يسر له أن طلب العلم ووقف على السبل والوسائل التي من خلالها يستطيع أن يرجح بين كلام أهل العلم لا يرجح بالكثرة ولا يرجح بالهوى ولا يرجح بالشهوة ولا يرجح بالعاطفة وإنما يرجح وهو على أرض راسخة ثابتة قوية يعرف الراجح من المرجوح الناسخ من المنسوخ العام من الخاص المطلق من المقيد الدليل الذي اعتمد عليه فلان أصحيح هو أم ضعيف فلان الذي يعتمد على القاعدة الفلانية وما أكثر القواعد اليوم التي نسمعها في كل مسألة من المسائل وإذا بك تسمع المصلحة والوسائل لا أحكام المقاصد والضرورات تبيح المحظورات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب أقوال قد يكررها بعض المتكلمين وهو لا يعرف ضابطا لهذه القاعدة ولا يعرف دليلا لهذه القاعدة ولا يعرف المظان التي من الممكن أن يرجع إليها حتى ينظر في صحة هذه القاعدة وإنما هو كبغبغاء قام سمع قولا وصار يردده وما أكثر ما نسمع هؤلاء اليوم المصالح المصلحة والعمل بالمصالح وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين القاعدة الفلانية طيب يا أخي العلماء رحمهم الله يقولون القواعد يستدل لها قبل أن يستدل بها والقاعدة لابد أن ينظر في صحتها أولا وهل اعتمد من قام بوضعها على أدلة راجحة أو لا إذن فرق كبير بين رجل يعد نفسه طالب علم يعتمد على بحثه وتعتمد عليه الأمة بعد ذلك وبين رجل إنما هو يترنح بين قول فلان وبين قول علان فلان يأخذ بناصيته ذات اليمين وفلان يأخذ بناصيته ذات اليسار والشمال وهكذا فرق كبير فدراسة هذا العلم هو الذي يعرفك اليوم المقلد والمجتهد ويعرفك كذلك بتلك القواعد الإجمالية قال هنا ولا ينشرح بها الصدر لعدم أخذه بالدليل وشتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله وبين من يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله ورسوله وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد إذن شتان كما يقول الإمام الزركشي بين رجل اعتمد على التقليد فلان يقول له وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر بدعة وليس بسنة فإذا به يرسل يديه ويأتي آخر يقول لقد سمعت فتوى الشيخ عن عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه وراء أنه من السنة أن يضع يده على الصدر بعد أن يرفع من الركوع وإذا بأخينا يحار بين الشام وبين الحجاز بين الشيخ الألبان رحمه الله وبين الشيخ بن باز رحمه الله وبعد ذلك وقد سمعت أحد الإخوة قال أنا أصلي مرة أضم ومرة أرسل جمعا بين قول الشيخين هكذا يكون الجمع هكذا يكون الجمع بين المتعارضين إما أن تفعل وإما أن لا تفعل أما أن يكون مرة على فتوى فلان ومرة على قول فلان وهذا إن كان معظما لعموم المشايخ أما هناك فمن يقلد ومن جعل نفسه وربط عنقه برقة التقليد وقيد نفسه بهذا القيد، هو الذي قيد نفسه بهذا القيد. وهذا أيضا مبحث من المباحث التي يتكلم عليها الأصوليون، فأنت إن شاء الله في دراستك لأصول الفقه، ومن درس كذلك منكم من قبل أكيد قد وقف على باب التقليد. فالأصوليون يتكلمون على التقليد وعلى شروط التقليد وماذا يصح التقليد وما لا ينبغي فيه أن يقلد الإنسان وما لا ينبغي ألا يقلد، لا سيما وأن التقليد في الأصل عند العلماء مذموم، كما تناول هذه القضية الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهناك رسالة للشيخ الإمام الشوكاني وهي في التقليد كذلك، والصنعاني له رسالة أيضا في التقليد، الكلام في أن المقلد هو الذي حصر نفسه مع من قلده. بل يقول إمام ابن القيم رحمه الله: نسأل هذا المقلد لماذا قلدت؟ فإن قال أقلد فلان لأنه هو الأعلم، فإن الإنسان لا يحار أن يأتي له من هو أعلم منه. فلو قيل له مثلا: لماذا قلدت أبا حنيفة؟ يقول: لأن أبا حنيفة قد أعطاه الله سعة في المدارك وفي الفقه وفي الفهم وفي الرأي. فلقائل أن يقول له: وإمام مالك رحمه الله أوسع منه في ذلك، وربيعة كذلك المدني أوسع منه في ذلك، بل هما كذلك أعلم منه بالحديث، واضح؟ فلماذا إذن قلت؟ إذن نستطيع إن كانت عمدته في التقليد هي قضية العلم أن نأتي له بالأعلم، أن نأتي له بماذا؟ بالأعلم. فإن قال: لأن فلان أقدم ومن السلف من التابعين مثلا، فمن الممكن أن تأتي له بتابعي أقدم من التابع الذي قلده. إذن القضية ماذا؟ لا تنضبط، القضية لا تنضبط. ففرق كبير بين المقلد وبين طالب العلم الذي يعد نفسه لأن يكون عالما، والذي يعد كذلك الذي يعد أن يكون من المجتهدين الذين يعتمد هو أولا على نفسه ويعتمد كذلك عليه الناس ويكون عمدا للأمة. وما يدريك وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى يكون قد هيأ لك أمرا، قد هيأ لك أمرا، وكما قال القائل: قد هيأوك لأمر، قد هيأوك لأمر ماذا؟ لو فطنت لو فرب بنفسك أن ترعى مع الهمل، هيأوك أن تكون من طلبة العلم، من الباحثين المجتهدين، ممن ينتفع بك وتنتفع أنت بعلمك، فرب بنفسك أن تكون من المقلدين، فرب بنفسك أن تعتمد على قول فلان وقول فلان. قال: وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والناس في حضيض عن ذلك، يعني الناس في بعد عن الاجتهاد ولا يتأتى لهم الاجتهاد، ولن يستطيع أحد أن يجتهد، في حضيض عن ذلك، يعني في بعد عن ذلك، إلا من تغلغل بأصول الفقه وكرع من مناهله الصافية، شرب من مناهله الصافية وأدرع ملابسه الضافية، يعني لبس الأصول وصار أيضا ذلك عليه ضافيا واسعة. قال: وسبح في بحره وربح من مكنون دره. قال إمام الحرمين، يعني من إمام الجويني رحمه الله تعالى، في كتاب المدارك وهو من أنفس كتبه: والوجه لكل متصد للإقلال بأعباء الشريعة أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد، وينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تهذيب الأصول، ولا ينزف جمام الذهن في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا تنحصر مع الذهول عن الأصول. وقال الغزالي في المستصفى: خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، يعني خير العلم الذي يفكر فيه الإنسان بالعقل، لكن بالعقل ما الصحيح، بالعقل الذي لا يعارض الشريعة. قال: هذا خير العلم، العلم الذي تفكر فيه، تدخل في باب القياس في باب الاجتهاد، هذا كله مأذون فيه بماذا؟ بضوابطه. قال: خير العلم الذي ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع علم الفقه وأصول الفقه من هذا القبيل. هذا الذي يزدوج فيه ماذا؟ الرأي بالشرع، والعمدة في ذلك لا شك هو الشرع، كما قال علي رضي الله تعالى عنه في السنة: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاها. قال: وأصول الفقه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو العقل فلا يريد الغزالي رحمه الله أي عقل، العقل الفاسد الذي يصادم النصوص الشرعية. قال يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، هذا وصنيع أهل الرأي، هذا وصنيع العقلانيين الذين يقدمون العقل على المنقول. الغزالي يقيد ذلك، قال لا، هذا تصرف بغير، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد، ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر الله دواعي الخلق على طلبته، وكان العلماء به أرفع مكانا. هذا يتكلم بالغزالي قديما يعني بأهل زمانه، يعني يقصد أنه من أجل مكانة هذا العلم، ولأن الله تعالى جعله في منزلة رفيعة وجعل له شرفا وعظمه، كان هناك جد واجتهاد من طلبة العلم على تحصيله، وكان هناك دواعي لطلبة العلم أن يجتهدوا في تحصيل هذا الفن. وأخونا الشيخ ده لا عاوز يشوفنا ولا عاوزنا نشوفه، مجدنا كده يا الشيخ، طيب نرفع طيب العمود أحسن، خلاص طيب. والأسهل طبعا تجي يا شيخ شادي، يعني طبعا فضلت الشيخ شادي قديم معنا وأستاذ وشيخ كبير، يعني طبعا هنشرف بحضوره تمام، لكن فضلت يكون هنا ورا العمود أحسن. الله مستعان. إذن قلنا بارك الله فيكم، الغزالي رحمه الله تعالى يتكلم على الرازي تمام، الغزالي يتكلم على اهتمام طلبة العلم في زمانه، في زمانه، لكن في زماننا نحن هل تجد بالفعل اجتهادا من طلبة العلم على تحصيل هذا العلم؟ لا تجد اهتماما من طلبة العلم على تحصيل هذا العلم، مع أن هذا العلم سيأتي أنك في حاجة ماسة إلى تحصيله، في حاجة ماسة، لا سيما في النوازل، لا سيما حتى في الأمور المنهجية، حتى في أمور عقائدية، حتى في أمور حديثية، هناك مسائل في علم الحديث تعتمد كذلك وتناول الأصوليون بشيء من البسط، وتجد حتى من أسس ومن أول من دون في هذا العلم وألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، كما نقل ذلك الجويني ونقل ذلك هذا بالإجماع، وقد نقل هذا إجماعا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي هو أول من صنف في هذا العلم، تجده تكلم في الأصول وخلط كذلك مع الأصول كلاما في علم الحديث كالكلام في المرسل وفي قبول خبر الواحد، هذه مباحث تناولها كذلك الأصوليون وأكد عليها الأصوليون، واعتنى جماعة من المتأخرين من المحققين كالحافظ ابن حجر رحمه الله بنقل هذه المباحث، بل بالنقل عن الأصوليون، بالنقل عن الأصوليين حتى رماه البعض بأنه من المتأخرين الذين حادوا عن منهج المتقدمين وأخذوا عن الأصوليين وأخذوا عن العقلانيين، وكأنها سبة، وكأن الإنسان أو من كان من المشتغلين بعلم الحديث إذا ما استفاد من الأصوليين فقد حاد عن منهج المتقدمين أو منهج المحدثين وأخذ برأي الأصوليين، فتكلم البعض في كتبه لا سيما في نزهة النظر وقال أنه قد قسم الحديث إلى متواتر وأحاد، وهذا أصولي، وتكلم في الأحاد بأن الأحاد تجتمع على مشهور وعزيز وغريب إلى، وهذا مبحث الأصوليين، وتكلم في زيادة في الزيادات واضح في الشاذ، وتكلم في كذا، وهذا من مباحث الأصول إلى غير ذلك، فهذا خطأ، لأن العلم لا ينفصل، طالب علم في حاجة إلى اللغة، في حاجة إلى الحديث، وفي حاجة إلى الفقه، وفي حاجة كذلك إلى أصول الفقه، وإذا ما قام المشتغل بعلم الحديث فاستفاد من كلام الأصوليين فهم من علماء الأمة، فهم من علماء الأمة، فإذا ما استفاد الإنسان من كلام لا يقال إنه قد ذهب إلى الأصوليين، متى ينكر على الإنسان؟ إذا أخذ من كلام الأصوليين بعجره وبجره، إذا أخذ الغث والسمين، لا سيما وقد دخل في علم الأصول كثير من المتكلمين، كثير من المتكلمين، فحشوا هذا الفن ببعض المسائل، مسائل أهل الكلام، مسائل المنطق، فهذا مما حدا بالبعض أن يبتعد أن ينأى بنفسه عن أصول الفقه، وهذا خطأ، وهذا خطأ، وإنما يؤخذ من هذا العلم ما كان مفيدا، ويؤخذ من هذه القواعد ومن تلك المسائل ما يستطيع الإنسان به بعد ذلك أن يعود إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية وإلى القواعد، ماذا؟ القواعد الصحيحة. وهذه طريقة العلم حتى من المحدثين، فقد كانوا يأخذون عن أهل البدع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أو جاء عن غيره في الأخذ عن أهل البدع، وهذا مذهب مشهور عن العلماء رحمه الله. قال: وفر الله دواعي الخلق على طلبته، وكان العلماء به أرفع مكانا. يعني من حاد هذا الفن فهذا يكسبه رفعة وقوة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا الفن ملكة معينة تكسب الإنسان قوة في البحث والمناظرة، خاصة في البحث والمناظرة. حتى سماه البعض، هناك كتاب للرازي رحمه الله آداب البحث والمناظرة أو أصول، وسماه بالبحث والمناظرة. فهذا الفن يكسبك قوة في ذلك. إذ أنك عند أن تسمع المتكلم يأتي بعموم على مورد أو على موطن الخصوص، تقول أنت استخدمت اللفظ العام ألف واللام تفيد العموم، واضح، وهذا العموم لا يصدق على ما تستدل، فتوقف عند ذلك. عند أن يستدل مثلا تستدل عليه بأمر، وهذا الأمر أصف الأمر الوجوب، فيقول لا، لكن هذا ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، فهنا تستدل عليه أن العلماء قالوا أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الفوري، واضح، وتدلل على ذلك فإنه يخضع لكلامك. عند أن تستدل كذلك على مسألة من المسائل هي وسيلة لأمر واجب، فعند أن تستدل عليه بأن هذه الوسيلة واجبة فيقول لم يأتي دليل على وجوب هذه الوسيلة، فتقول هذا لأنك تجهل أن وسائل أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن دراسة الإنسان ومعرفة الإنسان بهذا الفن يكسبه قوة في الفقه وفي البحث والمناظرة. وإذا كان الإنسان يفهم من خصمه أو ممن يستدل عليه أو يحتج عليه كلامه، فإنه بفهمه للكلام يستطيع الرد ويستطيع الإلزام لقوته في هذا العلم، بخلاف الفقيه الذي ما أتاه الله تعالى قوة في هذا الفن فإنه لا يتحصل على هذه الرفعة التي عنا هنا الزركشي رحمه الله تعالى بقوله: ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر الله دواعي الخلق على طلبته، وكان العلماء به أرفع مكانا وأجلهم شأنا وأكثرهم أتباعا وأعوانا. إذن هذه كانت مقدمة أو شيء من المقدمة للإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط. فإذا علم كل منا فائدة هذا العلم وأن هذا العلم من العلوم العظيمة، فينبغي أن يعتمد وأن يجتهد في تحصيله وفي الاستفادة منه كذلك. أيضا هنا من النقولات التي أيضا أريد أن أقرأها عليكم ما جاء أيضا في المحصول. قال أيضا: يشترط فيه، أي في علم أصول الفقه، أمور هي أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ويعرف المسائل المجمع عليها والمنسوخ منها وحال الرواية. وقبل أن نصعد هنا جاءني أحد الإخوة فقال أن رجلا من الناس قام على في التلفاز فقال: ليس هناك في العلم ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، ومن قال بذلك فقد خالف العلماء، قد خالف العلماء. فلما يأتي إنسان وله معرفة وقد سبق أن طلب العلم، فيأتي هذا المشوش المشكك فيشكك في باب عظيم موجود، وهو باب الناسخ والمنسوخ. بل الله سبحانه وتعالى نص في كتابه في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، على هذا الباب وهو وجود النسخ. وكم من الأدلة المنسوخة والأدلة الناسخة، وقد ذكر هذا الباب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما كنا نعرف الناسخ ولا المنسوخ حتى ورد الإمام الشافعي. وكان هناك من المسائل الفقهية التي يتقابل فيها دليلان أو يتعارض فيها دليلان، فعند ذلك ينظر الإنسان في الصحيح والضعيف فيقف على صحة الدليلين، فيقف على صحة الدليلين، فعند ذلك إذا تعارض الدليلان الصحيحان فينبغي على الإنسان أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما، فإذا لم يجد ولم يستطع التوفيق بينهما ولا الجمع بينهما ووقف على المتقدم منهما والمتأخر منهما، فينبغي أن ينسخ المتأخر المتقدم، وهذا هو الناسخ والمنسوخ. وباب الجمع كذلك من الأبواب التي هي من الأبواب الخاصة في أصول الفقه، وهو الكلام على التعارض. لكن الشاهد قضية أن يأتي إنسان فيشكك ويتكلم، ما فيش ناسخ ولا منسوخ، ويكون طالب علم ممكن درس في الفقه، ممكن يكون درس حتى في علم الحديث، ولكن عند ذلك يتشكك لعدم إتقانه في هذا الباب. قال وهو يورد كذلك الرازي في المحصول، تكلم أن هذا الباب يجمع الكلام على معرفة الكتاب والسنة. طيب لماذا يتكلم الأصولي على الكتاب والسنة؟ لماذا يتكلم الأصولي على الكتاب والسنة؟ سؤال. لا مش انت كل حاجة يا شيخ أحمد. تمام أحسنت. عندك أحمد. لأن هذا الفن أحسنتم. هذا الفن هو الذي يضع القواعد الإجمالية والأدلة الإجمالية، ومن أعظم الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة. إذن فيتكلم على الكتاب ويتكلم عن السنة ويتكلم عن الناسخ والمنسوخ، ويتكلم عن العام والخاص، ويتكلم عن الأحكام الوضعية، ويتكلم عن الأحكام الوضعية، مش أحكام الوضعية التي يضعها الحكام أو القوانين أو التساتير، الأحكام الوضعية زي السلب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد، والأحكام التكليفية مثل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذه الأحكام التكليفية. قال لأن الجهل بهذه الأمور قد يوقع المجتهد في الخطأ، الجهل بهذه الأمور بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص يوقع المجتهد في الخطأ، وأن يعرف اللغة إفرادا وتركيبا لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، وأن يعرف شرائط القياس لأن الاجتهاد متوقف عليه. وكم وكم من المسائل تجد إنسانا يستدل ويقول هذه المسألة قيست على كذا وهذا مأخوذ بالقياس، إنما هي عبارات يرددها الإنسان ولا يعرف ما هو القياس ولا يعرف أدلة القياس ولا يعرف أقسام القياس، فهناك قياس أدنى وهناك قياس أولى وهناك قياس مساوي، واضح. وهذا كله قياس أولى مقبول عند العلماء، والقياس الذي تتحد فيه العلة بين الأصل والفرع، فهناك تساوي بين العلة وفي الحكم أو في الأصل والفرع فيستوي عند ذلك الحكم. أما قياس الأولى فإن الحكم في الفرع قد يكون أولى من الحكم ويتأكد من ماذا؟ من الأصل، تأكد من الأصل. لماذا؟ لأن العلة فيه آكد، تلك العلة التي حكم بالحكم الشرعي من أجل وجودها، من أجل وجودها. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه، نهى عن التناجي. والنهي هنا الأصل فيه التحريم، أصل فيه التحريم، فلا يجوز أن يجلس ثلاثة فيقوم اثنان فينفرد عن الثالث، فإن ذلك يوقع في نفسه الريبة ويوقع في نفسه كذلك الخوف منهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي. العلماء قال هناك واقع قد تقع، وهو عدم لا ينفرد اثنان دون الثالث، وإنما يجلسان فيتكلمان بلغة لا يعرفها الثالث، لا يعرفها الثالث، يتكلم الثلاثة بالعربية فجأة قلب الاثنان بالإنجليزية، وصاحبنا أطرش في الزفة كما يقولون لا يدري ماذا يقول، فإذا بهما يضحكان وإذا بهما ينظر إليه، فإن ذلك يقع في نفسه الريبة. هل العلة هنا موجودة كالأصل أو لا؟ كالمنصوص عليه أو لا؟ بل قد يكون هذا أشد، بل قد يكون هذا أشد. فإن كانت العلة هنا في الفرع في الحادثة المستجدة كالعلة الموجودة في الأصل، فعند ذلك الحكم في الأصل ينسحب ويستصحب على ماذا؟ على الفرع. قد تكون العلة أشد، الله تعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فيه نهي عن ماذا؟ أن يتأفف الإنسان في وجه والده، أن يتأفف الإنسان. التأفف هنا أن يغضب، أن يتكلم، أن يقول أف، أن يقول رائحتك سيئة ليست جيدة إلى غير ذلك، هذا محرم، هذا محرم. فكيف لو أن ولدا ضرب والدا، لو أن ولدا وبخ والدا، لو أن ولدا سب والدا، فعند ذلك نقول هذا حرام. فيقول ليس حرام. لماذا؟ لأن النهي الذي ورد الله تعالى يقول ولا تقل لهما أف، فأنا ضربته ولم أتلفظ بأف، هل هذا مقبول؟ هذا ليس مقبولا حتى عند الظاهرية، حتى عند الظاهرية ليس مقبولا. فعله أشد حرمة من ماذا؟ من التأفف أو لا؟ أشد حرمة. طيب لماذا؟ مع أنه لم يرد دليل، لو فرضنا أنه لم يرد دليل بخصوص ذلك، وإنما الدليل الوارد فرضا هو ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نقول هذا أخذ مثلا بالقياس. فإن إذا العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، إذا كان الله تعالى، وهذه المقدمة الأولى، إذا كان الله تعالى قد حرم التأفف والأصل في النهي التحريم لقوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ويؤدي هذا التأفف إلى إحزان وإغضاب الوالد، وهذا جناية من الولد على والده هذا التأفف، فكيف إذا سب؟ فالجناية متوقعة ومتحققة أصلا من الضرب أو من السب آكد وأشد من ماذا؟ من التأفف. إذن تحريم ذلك أشد من هذا، مأخوذ بماذا؟ بالقياس، أخذ بالقياس، وهذا قياس الأولى، هذا قياس الأولى. أما أن يأتي الإنسان فيقيس فرعا على أصل لغير علة، أو يقيس فرعا على أصل بغير وجود دليل، أو يقيس على مقيس عليه، فهذا أيضا مرفوض عند العلماء. أو أن يستخدم القياس في موطن الدليل ويعارضه النص، فنقول هذا قياس ملغى، قياس فاسد، لأنه مصادم للنص. مصادم لماذا؟ للنص. كثير من الفقهاء يقع لا سيما من الحنفية، لأنهم يستعملون القياس في مصادمة ماذا؟ في مصادمة النصوص. ولذلك تجدهم في بعض الفروع الفقهية وفي بعض المسائل الفقهية يخالفهم الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأنهم وقعوا في أخطاء أصولية، وقعوا في أخطاء أصولية. تلك الأخطاء الأصولية وتلك القواعد الفاسدة التي وقع فيها الحنفية هي التي أوقعتهم في الأخطاء في المسائل وفي الفروع الفقهية. لماذا؟ لكونهم قد وضعوا القواعد الأصولية بعد أن صار لهم مذهبا فقهيا، فلما أرادوا أن يحرروا المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية فوجدوا أن في بعض الأحيان تصادم ما ورد عن الإمام، فقاموا إلى تقييد تلك القواعد حتى يتثنى الجمع بينه وبين ما ورد عن الإمام أبي حنيفة، فوقعوا ذلك في هذا الخط بخلاف الأصوليين المتحررين من هذا التقليد، لا سيما أهل الحديث كالإمام أحمد رحمه الله، كالإمام الشافعي، فإنهم تكلموا في هذه الأصول، ووضع كذلك الحنابلة أو الشافعية أصول تمام ليست خادمة للمذهب، ليست خادمة للمذهب، وإنما حاكمة على ماذا؟ على المذهب. فعند ذلك صحة الأصول، ومنها صحة الاستنباط للفروع. ولذا قالوا ثبت العرش قبل أن ترقش. أما إذا قام الإنسان على عرش، هذا العرش متهالك، هذا العرش تالف، فإنه يهوي بالإنسان. إذن قضية القياس، قضية القياس يتناول ذلك. ماذا يتناول ذلك؟ الأصوليون بضوابط وبأدلته، لا سيما رأينا الآن الذين يتساهلون في باب القياس، وهناك من يتشدد في باب القياس، بل من ينفي القياس وهم الظاهرية، الظاهرية لا يرجعون إلى القياس ولا يرون القياس دليلا، بل يرون أن الحجة هي في الكتاب والسنة وصدقوا، والإجماع إن صح، وهناك من ينفي الإجماع كأبي محمد بن حازم رحمه الله تعالى وإن كان له كتاب مراتب الإجماع، وينفون كذلك القياس في قضية إلحاق الفرع بالأصل لعلة في حكم، هذا ملغى. لماذا؟ لأنهم لا يعودون كذلك إلى قضية التعليل، تعليل النصوص، ولذلك وقعوا في كثير من الأخطاء بسبب تمسكهم بهذه الظواهر أو بظواهر النصوص، وهم في الأصل لم يعملون بالظاهر الصحيح. لماذا؟ لأن الظاهر الأصل العمل بالظاهر، الأصل العمل بالظاهر، الأصل العمل بالنص، لأنك إذا لم تعمل بالظاهر عملت بماذا؟ بالتأويل. والذي أوقع المؤولين كالأشاعر عملهم بماذا؟ عملهم بالتأويل، والتأويل يعمل به، لكن هناك تأويل صحيح توافقه النصوص الشرعية أو تدلل عليه الأدلة والقرائن، وهناك تأويل يكون على خلاف الظاهر وخلاف الدليل، فهذا هو التأويل ماذا؟ الفاسد، والذي وقع فيه الجبرية، ووقع فيه عفوا المعتزلة، وقع فيه الأشاعرة إلى غير ذلك. واضح؟ وقع فيه هؤلاء. إذن أوقع أيضا العمل بهذا الظاهر، أوقع جماعة من الظاهرية إلى الوقوع في كثير من المسائل الفقهية الفاسدة، فهذا الذي جعل أبا محمد بن حزم يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في ماء راكد، في ماء لا يجري، فإن ذلك يفسد الماء. وإن كان كثيرا فإن الناس إذا ما رأوا أن فلان يبول في هذه البركة، قد توارد الناس على البول في هذه البركة وإن كانت فوق القلتين، فهل سيأتي إنسان يغترف من هذا الماء ليشرب حتى لو رأى يبول في طرفها، أو سيأكل، أو سيطبخ من هذا الماء، أو سيغسل ثيابه في هذا الماء؟ إذن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى إفساد الحياة على الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري. فإذا ما جاء النبي محمد بن حزم رحمه الله يقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول، وهذا هو مباشرة البول في هذا الماء. أما إن جاء الإنسان فبال في قارورة ثم سكب ذلك في الماء، فإنه لم يرتكب نهيا ولم يقع تحت هذا النهي. إذن هذا قول باطل، هذا قول ليس صحيحا، ولذلك أوقعوا في ذلك عدم القياس والحق النظير بنظيره والمثيل بمثيل، بل هذا أولى، هذا أولى. يقول لك يعني لو بل في قارورة، طيب بلاش هذا يا أبا محمد رحمه الله من الأئمة المشهورين، لو جبنا اليوم ماسورة 6 هيتش كده مثل اللي تأتي وتصب في البركة، صب في البركة، هذا لم يبل أحد، واضح؟ لم يبل أحد في هذا الماء، وإنما بلت المحافظة كلها، المحافظة كلها في هذه الماسورة في البركة. ماذا؟ هذا إلزام للظاهرية، هذا إلزام للظاهرية، فعند ذلك يقال أنتم يا من تأخذون بالظاهر، وهذا الظاهر ليس هو الظاهر الصحيح، وإنما الجمود مع ظواهر النصوص دون الرجوع إلى علتها ودون الرجوع إلى حكمتها، فهذا خطأ لم يقره ولم يقر العلماء عليه الظاهرية كداود بن علي الظاهري وأبي محمد بن حزم. كم من القواعد أيضا يعتني بها الأصوليون في أصول الفقه، مثل باب الإجماع، باب الإجماع، هذا الباب اللي اليوم كثير من الإخوة كل مسألة المشايخ قالوا، العلماء قالوا، فلان قالوا، وعنده الألف واللام إجماع، واضح؟ والقضية لا في الإجماع، ولو سلمنا أنه إجماع أهل مصر فمش إجماع عن الحرمين، ولو إجماع الحرمين مكة والمدينة فقد بحث الأصوليون هذه المسألة، هل يعد إجماع أهل المدينة؟ هل يعد إجماعا؟ قال ليس بإجماع، ليس بإجماع. هل يعد إجماع آل مكة إجماع؟ لا يعد. هل إجماع الحرمين إجماع؟ ليس إجماع. فكيف إذا كان هو إجماع أهل مصر؟ فلو سلم أنه هو إجماع أهل مصر فإنه ليس إجماعا وليس دليلا، فما بالك أنه ليس بإجماع؟ لأنك لو سألت هذا المتفذلك يعني ما هو الإجماع، سيحارب بحيث رئيس، ويعني يعرق ويمسح الرحضاء عن وجهه يقول ويجب تسمع منه 50 وتأتأم، ولن تسمع منه قولا في تعريف الإجماع. وخلاف العلماء حتى من أهل العلم من الأصوليين من رجح أن الإجماع لا ينعقد، لا سيما في الأزمان المتأخرة، ومنهم من رأى انعقاد الإجماع في الأزمان المتأخرة آكد وأقوى من حيث الوقوف عليه من الأزمان المتقدمة، من الأزمان المتقدمة. لماذا؟ منهم من قال لأن عقد الإجماع في الأزمان المتأخرة. لماذا؟ لأنه لا نستطيع اليوم أن نحصر عدد المجتهدين، وكثير من المجتهدين لا يسلم بعضهم لبعض بالاجتهاد، وبعض البلدان لا يسلمون لآخرين أن من وضعوهم على قمة الاجتهاد عندهم من المجتهدين، من المجتهدين. قال لك إذا حصر أهل الاجتهاد أمر متعدد، وتعريف الإجماع واجتماع مجتهدي كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم إن شاء الله، اجتماع كل مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اجتماع كل هذه تبيت أي ماذا؟ أداة من أداة العموم، كل مجتهدي. إذا لابد أن يجتمع المجتهدون، ثم نقف وقفة، من هو المجتهد؟ وما هي شروط الاجتهاد؟ وهل هذا مجتهد مطلق، أي أنه يجب في النوازل، أو أنه مجتهد في مذهب؟ هذا تقسيم للعلماء أيضا في باب المجتهد، وسيأتي إن شاء الله مجتهدي كل المجتهدين. إذا لابد أن تقف تعمل إحصاء للمجتهدين، وقبل أن تعمل إحصاء من أنا وأنت حتى نقول فلان مجتهد وهل ليس مجتهدا؟ هذا يتفرع أيضا عن اجتهاد، وأن يكون الإنسان عنده الأدوات الخادمة والمؤهلة له أن يحكم على فلان بالاجتهاد. ثم بعد أن آتاه الله تلك الأدوات واستطاع أن يقف على بعض المجتهدين، أسألك هل تستطيع أن تقف اليوم على المجتهدين في بلدك، في جمهوريتك، بلاش في جمهوريتك، في محافظتك، محافظتك أنت، تستطيع أن تقف على المجتهدين فتقول هذا الجمع الذي وقفت عليه هم المجتهدون والباقون ليسوا من أهل الاجتهاد؟ تستطيع؟ لا، أنا عن نفسي أقول لا أستطيع. فهناك كم من العلماء قد تكون في محافظتك أنت لست على دراية به، لست على معرفة به، فإن سلمنا لك بمعرفتك في محافظتك ففي المحافظات الأخرى، فلما تتكلم مع بعض الناس بهذا الكلام فإذا بيقول لك يعني أصل إحنا بنتكلم عن المشهورين، بنتكلم يعني على أصحاب الفضائيات، وهل يعني اليوم من مراتب الاجتهاد؟ تمام، إذا كان خريج الفضائية الفلانية هذه مرتبة من مراتب الاجتهاد؟ أصل فلان هذا لكثرة أتباعه، هل هذا تقييم للعالم أن يكون من أهل أتباع الكتب أو أن يكون من أهل الفضائيات أو من أهل الأشرطة؟ هذا إن نم عن شيء نم ويدل على جهل بالمتكلم. إذن قضية إجماع، لما نتكلم في قضية إجماع فلينتبه الإنسان، لأن الإجماع هذا دليل شرعي، فكما أنك لا تستطيع أن تتكلم بجملة وتقول هذه من كتاب الله وليست من كتاب الله، فإنك بذلك قد حرفت وكذبت على الله تعالى، وكما أنك كذلك لا يحق لك ولا يجوز أن تنسب حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز أن تحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري شيئا عن صحته إلا بعد أن تقف على حكم العلماء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فكذلك لا يصح أن تنقل إجماعا أو أن تتكلم بإجماع أو أن توهم أناسا أن القضية الفلانية فيها إجماع وأنت لا تدري شيئا عن الإجماع، أو أنا لا أدري شيئا عن الإجماع أو عن تفصيل الإجماع أو عن المجتهدين. ثم لو سلمنا أن جمع مشايخ مصر، فهل مشايخ مصر لو سلمنا أنهم اجتمعوا على قضية يصير هذا إجماع؟ لا يكون إجماعا. إذن من العلماء من قال لا صح الإجماع. لماذا؟ لصعوبة الوقوف عليه. لماذا؟ لصعوبة الاتصال. فماذا لو سلمنا أن فلانا أراد النظر في أقوال المجمعين فذهب إلى الحرمين فجمع ونظر في أقوال المجمعين، ثم انتقل إلى العراق، ثم انتقل إلى بلاد ما وراء النهر، ثم الهند، ده هو على ما يصل للهند يكون انتقل إلى رب العالمين. ثم لو سلمنا أن الله قد نجاه فوصل للهند، فما يدري أن أحد المجتهدين الذين قد أخذ أقوالهم لم يتراجع عن قوله، ومعلش والتراجع لم يكن تراجع سريع مثل اليومين دول، طبعا التراجع كان بماذا؟ بصعوبة، لو وقف العالم على دليل، لو وقف العالم على دليل عند ذلك يكون هناك تراجعات، مش القضية قضية تقلب وخلاص، والقضية لا القول الفلاني احنا تراجعنا عن كذا وكذا وكذا وخلاص، لا، قضية تكون عن دليل. وما غير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعض ما في مذهبه من المذهب القديم إلى المذهب الجديد، لأنه دخل على مصر فأعجبه نيلها وهواها واضح، وإنما لكونه وقف على أدلة لم يقف عليها من قبله في بلاد العراق. كيف هذا؟ كيف؟ ما الذي وقع الإمام الشافعي؟ بعض يقول لك أصل والله يعني ما سهل، ما الإمام الشافعي غير ماذا؟ فلما نغير 6 مسائل أو 7 مسائل أو 8 مسائل مش قضية، لا هي قضية. لماذا؟ للفرق بين فعل فلان وبين فعل الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي لم تدون السنة في ذاك الوقت، فعند أن كان في العراق أفتى على ما وصل إليه وما سمعه من شيوخه، لا سيما أنه لم يكن من المكثرين في الرحلة وفي طلب الحديث كغيره كالإمام أحمد إلى آخره. فكان في العراق وعلى إثر ما وصل إليه أفتى بمسائل المذهب القديم الذي تعمل. فلما انتقل من العراق فأتى الحجاز فوقف على روايات وعلى طرق لم يقف عليها من قبل. إخوان منكم اللي بدرسوا في علم الحديث يعلم أن من الروايات ما قد يصح، فإذا ما جمع الإنسان يصح لإسناده، فإذا ما جمع الإنسان طرق الحديث فإنما وقف عليه من طرق قد يعل ما صححه من قبله، ولا لا؟ قد يقف الإنسان على طريق أو زيادة في حديث لأنها ثابتة بإسناد صحيح بطريقين، فإذا ما جمع الطرق يقف على طرق جديدة لم يذكر فيها أصحابها ورواتها الأوثق والأكثر عددا تلك الزيادة، وعند ذلك يحكم على الزيادة بماذا؟ بالشذوذ. وما بني على هذه المسألة يكون ماذا؟ يكون مرجوحا. هذا فيما قد صح عنده، كذلك العكس قد يكون هناك من المسائل ما أفتى فيها بالبطلان أو التحريم أو الفساد أو النهي إلى غير ذلك. لماذا؟ لضعف دليلها عنده. فلما انتقل إلى الحجاز وانتقل إلى مصر وقف على أدلة قوت تلك الطرق الضعيفة فصارت حسنة أو صارت صحيحة، فعند ذلك تغير الأمر، تغير الأمر. إذن التغير هنا كان لماذا؟ كان لأدلة. هل كان لأنه لما راح الحجاز وجد عرفا آخر، وجد قولا أو عادة أخرى؟ لا. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية والأحكام الشرعية لا تستند أصالة إلا إلى الأدلة الشرعية. ولذلك نقل الزركشي رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي أنه كان لا يحل أن يعمل إنسان بأقواله القديمة بعد أن انتقل إلى مصر. طيب هل لما انتقل إلى مصر انتقل معه أهل العراق البصرة والكوفة؟ انتقلوا معه؟ طب هذا القول أفتى به وقاله حتى لأهل الكوفة والبصرة الذين ما زالوا في البصرة. إذا لم تكن الأقوال والمذهب القديم في البصرة والكوفة لأنهم جالسين بجوار دجلة والفرات، وإنما كان للأدلة. فلما انتقل هل انتقل معه أهل الكوفة والبصرة؟ لم ينتقلوا. إذا هل كان تغير الفتوى هنا للمكان والزمن أو كان لتغير الفتوى بسبب الأدلة الشرعية؟ إذا قاعدة تغير الفتوى للزمن والمكان ليس هذا بالأهواء والآراء، وإنما إذا ما وجد الدليل الدال على تغيير الفتوى وجب على الإنسان أن يغير، تمام؟ وعندها لابد أن يظهر دليلا وأن يذكر الدليل على ذلك، تمام؟ لأن نحن نقول إذا تربى ونربي أنفسنا على ماذا؟ على عدم التقليد، على عدم التقليد. أما أن يقال تغيرت الفتوى لتغير الظروف وقت الشافعي فعل، إذن هذا دليل على عدم فهم المتكلم. فضابط هذه القاعدة كما ذكر الطرافي رحمه الله تعالى في كتابه في القواعد، وهذا في القواعد الفقهية، وسيأتي الفرق بينه وبين القواعد الأصولية. قال تغير الفتوى لتغير الزمن والمكان فيما إذا كان مستند ذلك العرف والاستصحاب، تمام؟ عموم المصلحة، يعني مسألة عرفية، يعني مسألة نظر فيها إلى المصالح المرسلة لم يدل عليها دليل شرعي. فإذا ما جلس الإنسان اليوم فجاءوا اثنان يختصمان وقال فلان طلق أختي وأختي هذه أريد متعتها، كم متعتها اليوم؟ نقول الجنيه المصري غرق وبيطلع وبينزل إلى آخره، أعطيها 10,000، تمام؟ هذه فتوى. فبعد سنتين الأمور زادت فسألني فلان فقلت تحتاج إلى 15,000. الفتوى تغيرت أو لم تتغير؟ لتغير ماذا؟ الزمان، نعم تغير الزمان وتغير العرف. ليه؟ لأن هناك الأدلة تغيرت. لا، لو كان في دليل مش هنغير الدليل، لن يغير الدليل، وإنما لأن مستند تلك الفتوى التي كانت من قبل هي مجرد العرف، هي مجرد العرف. أما أن يأتي إنسان فيبحث بحثا طويلا يقول لك والله العمل الفلاني حرام ولا يجوز، وبعد أسبوع يقول لك لا هو جاهز، جاهز ومباح والأمر سيان، وبعد أن كان بدعة صار سنة، وبعد أن كان كذا. طيب ما الدليل؟ أصل الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا خطأ. ما تنقلبش السنة إلى بدعة إلا إذا كان الأمر عن دليل. الدليل الذي كان يرجح أنها سنة كان صار ضعيفا، فعند ذلك لا يسن هذا العمل. أو الدليل الذي ذهبت منه إلى بدعية الأمر الفلاني، تمام، لم تقف على دليل وقد تعبد فلان بهذا الأمر، فوقفت على دليل ينص عليه، فعند ذلك نقول هو سنة كالقضية. هناك من أهل العلم قال الضم بعد الرفع من الركوع بدعة، وهذا فتوى من علم الألباني رحمة الله تعالى عليه، هذا لأنه لا يرى في المسألة دليلا، وهذا فعل في داخل الصلاة التي تعبدنا الله فيها بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قال لك فلم يرد دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضم بعد الرفع من الركوع، إذن هو نظر هذه النظرة صحيحة لعدم وقوفه على دليل. ومن قال أنها سنة وأن الأمر جائز استند إلى العمومات الدالة على ذلك، كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي، وكما ورد كذلك في غير قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن يضع أحدنا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قالوا في الصلاة الألف واللام تفيد العموم. إذن البدعية والسنية هنا ترجع إلى ماذا؟ ترجع للدليل. فإذا ما جاءنا مثلا قلنا العمل الفلاني هذا بدعة ولا يجوز، وألف في ذلك مصنفا أو أخرج رسالة، ثم هذه بعد ذلك يقول لك والله هذا من الواجبات ومن قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. طيب ما الدليل؟ قال لك أصل الفتوى تغير بتغير الزمان والمكان، إذن هناك خطأ. هذا الخطأ من الذي يكتشفه؟ الجاهل؟ لا. يكتشف المقلد؟ لا. يكتشف هذا الطالب المتضلع بالعلوم الشرعية المتأصل الذي ربي على التأصيل. ربي على التأصيل بمعنى درس علوم الحديث، وجد أن القضية ليس فيها تقليد، درس في أصول الفقه وعرف الفرق بين المقلد والمجتهد وطالب العلم والبحث وغير البحث، وجد الفرق بين عنز يقاد وبين رجل يقول. إذا الإنسان يهيئ نفسه أن يكون قائدا ولا يكون الأخرى. الأخرى هي إباحة. لا يا إخوان مش عنز، الأخرى. تمام. طيب والدرس كم ساعة؟ أخونا يقول ساعة عشان يروح عشان البلطجية في الطريق والكلام. ما اسمها ساعة. الله يبارك فيك. احنا لم بدنا ساعة صح؟ طيب ان شاء الله هذه فقط مقدمة هكذا، ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم، ولعل الكتاب لما يكون معنا يكون افضل بحيث يستطيع الانسان ان يعلق. ويحتاج الانسان في اصول الفقه بالذات، يعني بخلاف علم الحديث، بخلاف الفقه، الفقه مسائل مشوقة ومسائل أنت ترى نفسك في حاجة ماسة إليها لأنك تحتاج وتتعرض إليها في بين وقت وآخر كالصلاة، أو تكون موسمية كالزكاة أو الصيام إلى غير ذلك. وعلم الحديث مثلا لكون الإنسان بيمني نفسه يبقى محقق ومصنف ويخرج له رسالة، وبعدين إيه الموضوع يشتغل معاه شوية شوية إلى آخره. لكن بالنسبة لأصول الفقه، بالنسبة لأصول الفقه ممكن يكون مثل علم اللغة، يراه البعض جامدا، يراه البعض جامدا، فقد يصاب الإنسان بملل أو بسآم. لكن إذا ما عرفت أهمية هذا الفن لا سيما في المناظرة، لا سيما في تحقيق المسائل، في تحقيق المسائل، فلربما جلست مع رجل عند مناظرته أو محاججته فأوردت عليه قاعدة فيتلعثم بعدها. نفس علم الحديث، تعال خلي الإنسان يجلس هكذا وقل له والله الحديث الذي استدللت به حديث ضعيف في إسناد فلان بن فلان، وشه بعض الأحيان يتغير، وبعد ذلك يعني طيب أصلي هو يبحث في ذاكرته لا يريد أن يتعرض للجانب الحديثي، لأن يعني خزينته مليئة بالضعيف والصحيح، وهو لا ينتقي ولا يستطيع التمييز بين هذا وذاك، فيخشى أن يخرج عليك حديثا فتلطمه بأن الحديث موضوع أو مكذوب فيتلعثم. وبعد أن أقام هذا البنيان الكبير وفرع وصعد ونزل إلى آخره، وجد أن الأصل ماذا؟ ضعيف. نفس القضية، إذا ما دللت الإنسان على مسألتك بقاعدة أصولية أو ضعفت أو ضبطت تلك القاعدة التي يتكلم بها، هذا إنما ودل على شيء، دل على أن هذا رجل طالب علم، دل على طالب علم وليست الأخرى، تمام؟ إذن الأمر هنا فعلا علم يحتاج إلى يقظة، وهو علم يحتاج أيضا إلى حفظ لا سيما المصطلحات. فأول ما تدخل أصول الفقه ستسمع أن هذا تركيب إضافي مكون من أصول وفقه، فكلمة أصول، الأصول في اللغة جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، تمام. بعدين تدخل في الفقه لغة الفهم كذا، ثم التركيب هذا بعد أن أفردت تضم، فهذا هو العلم على أصول الفقه، فهو معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وتدخل بعد ذلك في الأحكام، الأحكام جمع حكم، وتنقسم إذا معظمها عبارة عن اصطلاحات واحترازات. احترازات بمعنى معرفة الأحكام، كلمة معرفة تشتمل على العلم والظن، احترازا من الشك، احترازا من كذا. إذا هذا يحتاج إلى ماذا؟ يقظة. فالإنسان قبل ما يجي ينام له ساعتين، واضح، يشرب له فنجان القهوة، شيخ أحمد، واضح، ويجهز نفسه بحيث ما يكونش ما ياتيش في الدرس قبلنا طبعا دروس اخرى، ونشوف الاخوه ما بين من يغط وما بين قد غط وانتقل الى النوم، وما بين من يعني تراوده نفسه، لان اذا ما راينا ذلك قم يا فلان، فلان ده كبير قديم مش قديم، افضل وقف له ربع ساعه لما يحلف الغط الا يغطه، يعني خلاص. الأمر الآخر يكون فيه إن شاء الله أسئلة بعد كل درس عند مجيء الدرس القادم ما أخذنا في الدرس الماضي، فهذا يستدعي من الأخ ماذا؟ مراجعة ما أخذ، مراجعة ما أخذ. الأمر الثالث، أود من الإخوة، لأن الحاضرين ما شاء الله معظمهم من إخواننا كبار السن، الصغار يعني من سن مثلا صغيرين جدا من 21 تمام الأربعين والخمسين، واضح موجود بيننا هكذا، يعني ما شاء الله محناش في البداية، ده إخوة قد مضت من أعمارهم الوقت الكثير والطويل، فيحتاج أن الإنسان يغتنم الفرصة، يغتنم الفرصة ولا يجعل الفرصة تذهب من يده. اغتنام الفرصة أن اتفتح الآن درس في مادة، مش لازم إن أنا أنتظر والله طب الذي ما أدركه وأستفيده في خلال هذا الدرس إن شاء الله يفتح درس ثاني، متى سيفتح؟ متى سيفتح؟ واضح؟ وهل إذا فتح يكون تكون أنت قد أعدك الله لهذا الفتح؟ أو فتح الله عليك من أمور الدنيا واتفتحت ليبيا وفلان راح يشتغل مبيض وفلان راح يجهز من وقت شوية خضار عشان يبيعهم في ليبيا وفلان راح يتركها إلى آخره في مشاريع الإخوة اليومين دول بهذا الوضع، تمام؟ واتفتحت أوضاع سياسية وفلان يعد نفسه يبقى من حزب وفلان يعد نفسه يبقى من تنظيم وفلان يعد نفسه يبقى وزير داخلية، برضه كل دي مشاريع موجودة، فإحنا بنقول قبل المشاريع دي ادرس أصول الفقه، هيخدمك كمان حتى لو أنت في مجلس الشعب، تمام؟ كانت تقول هذا أمر ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، كل دي أمور وآلات نافعة بإذن الله تعالى، واضح؟ الأمر الآخر، الأمر الآخر بارك الله فيكم، وهي ما نشهده بعض الأحيان من صنيع بعض الإخوة، يقول لك والله أنا خلاص أنا درست مش محتاج، أنا درست لأن كان جانا فلان درسنا خمسة أيام أصول الفقه وفلان عمل دورة في الفقه ثلاثة أيام. طب أنا أسألكم يعني كيف سيستفيد الإنسان في الثلاثة أيام في الخمسة أيام؟ البعض يقول أنا درست أصول الفقه ودرست مثلا ورقات للجويني في ثلاثة أيام، لو جيت لأبو ثلاثة تمام أبو ثلاثة، وفي محلات صحيح يقول لك كل حاجة بثلاثة ريال وكل حاجة بريالين والكلام ده، لو جيت فعلا لأبو ثلاثة تجد ما استفاد شيء. ولو جيت كذلك الأخ الذي قد درس الأصول ولكن هو درس الأصول فوجد نفسه قد وصل، فلا حاجة له بعد ذلك أن يعاود الدراسة أو المراجعة، هذا أيضا ما استفاد شيء. طالب العلم يستمر عمره بين دراسة ومراجعة ومذاكرة. ومن الناس من استفاد في مادة ومع ذلك تراه حريصا ولا يستنكر ولا يتكبر. يعني معنا فضيلة الشيخ شادي هو الرجل ده درس معه من 8 سنين والرجل جاء مشكورا جزاه الله خير بيعاود معنا تمام. هذا من باب المذاكرة، من باب المراجعة، من باب المذاكرة. وعلماء كبار كانوا على هذه الوتيرة، كانوا على هذه الوتيرة. بل أي إنسان النهاردة يدرس، أنا درست مثلا هذا الفن خلاص هجلس على هذا قبل الإنسان يحتاج أن يراجع ويحتاج أن يذاكر. ذكر عن الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه أنه كان ما يدخل موسم من المواسم إلا ويراجع المسائل الفقهية في هذا الموسم، مع أنه هو إمام من أئمة الفقه، من أئمة الفقه. ذكر أنه كان إذا دخل رمضان، إذا قبل أن يدخل رمضان في شعبان جمعت له المسائل الفقهية وراجع المسائل الفقهية حتى يعد نفسه للفتوى وللمسائل في شهر رمضان. هذا ابن باز رحمة الله تعالى عليه التي صارت تلك المسائل على لسانه كالفاتحة على لسان بعضنا. واضح؟ إذن محتاج حتى الإنسان درس أصول الفقه من قبل يراجع، ثم في أثناء دراسته لا يعتمد على ما يملي عليه المتكلم أو يدرسه المدرس، لابد أن تكون له مراجعة. بمعنى ماذا؟ النهاردة نحن تكلمنا في مقدمة نبذة قليلة جدا عن أصول الفقه، يحتاج أن يرجع ينظر ماذا عنده من المصادر في أصول الفقه كثيرة أو قليلة، يفتح على مقدمة أصول الفقه ويأتي بدفتر. طبعا العمدة عمدة كشكيلة، أنا عارف كشكول 60 جنيه تمام؟ هذه الكشكول ها؟ لا تحت الكبرى تحصل جنيه. فيأتي بدفتر كبير ويجمع يكتب مقدما في أصول الفقه، عنده كتاب مثلا إرشاد الفحول للشوكاني، قال الإمام الشوكاني في صفحة كذا أصول الفقه ويكتب. ثم عنده كتاب مثلا أصول الفقه لفلان أو لفلان يجمع. بعضهم دخل كليات ومدارس أكيد وكلام من هذا القبيل كان بيجمع تمام. هذا تعد أولا مراجعة. الأمر الآخر، قد تسمع هنا خطأ أو قولا مرجوحا أو عند قراءتك ودراستك تجد فتحا في مسألة أعجمت عليك هنا في الدرس، وقفت على فائدة جديدة لما تجي في الدرس تقول والله أنا وقفت على الفائدة الفلانية أفدتني وأفدت إخوانك، هذا خير. إذن تسمع الدرس، ذهبت لمراجعتك، ثم ذهبت للجمع في هذه المسألة، ثم جاءت الأسئلة بعد ذلك على تلك المسائل التي درسناها، صارت الآن المسائل تكررت عليك كم مرة؟ 4 مرات. 4 مرات. 4 مرات لو ما فهمتش بعد 4 مرات ما عادش تيجي تمام. تريح نفسك في الباب ده تمام. تكررت عليك المسائل 4 مرات ثم بعد ذلك اختبار 5 مرات. اذا ما شاء الله يخرج الانسان بالفعل استفاد، استفاد هذا الكتاب، واستفاد انه راجع المسائل، واستفاد كذلك انه الهيبة التي كانت امامه هناك كتب عند الاخوة، هي الكتب دي بس بيشتروها تمام. يعني هم شارينها لهم في الايام اذا يسر الله لابنائهم من بعدهم، وما يدريك ان ابنه بعد جاي يفتح الكتاب او لا يفتح هذا الكتاب تمام. لان بعض العلماء يعني ماتوا وقام ابنائهم من بعد من تبعوا بهذه الكتب انما باعوها بل ما عرفوا اسماءها. فقد ذكروا عن يعني ابناء او ابن لاحد المشايخ انه قام ببيع مكتبه ابيه، فساله المشتري ماذا بقي عندك من الكتب؟ قال قاموس المحيط، يقصد القاموس المحيط، بل القاموس المحيط واضح والفانوس المخيط وكذا وكذا، ما عرفش اسماء الكتب. وبعض الاخوه وبيجيب الكتاب صدقني هو اشترى الكتاب من معرض لان اشترى الكتاب، هذه فرصه اقتحام هذه الكتب، وهذا يذهب الهيبه التي بينك. ليه؟ بعضنا تعود بالفعل انه ما ياخدش الا عن علماء المعاصرين لصعوبة كلام المتقدمين. مش معنى صعوبة كلام المتقدمين ونبدأ مع المبتدئ بكتاب المعاصر انك تفضل دائما مع المعاصرين. طيب فرضنا انت تفضل طول عمرك مع المعاصرين، تفضل طول عمرك هكذا، هتحتاج في يوم من الايام انت بتهيئ نفسك ان تكون عالما. واضح؟ هتفتح كتب الحافظ ابن حجر، ستقرأ الشيخ الإسلام تيمية، ستقرأ كذلك للنووي، ستقرأ بعد ذلك مسائل الإمام أحمد، ستقرأ لابن معين، ستقرأ في سؤالات مثلا وتلاميذ أحمد، ستقرأ في كذا وفي كذا، ستقف على هذه العبارات، ستقف على هذه العبارات. إذا لو وقفت على هذه العبارات ماذا ستفعل؟ اليوم في عبارة أنت ممكن يعني ما تفهمش معنى هذه العبارة. أنت شاري عندك كتاب كذلك اسمه مختار الصحاح، عندك كتاب الفانوس المخيط والقاموس المحيط اللي هو إيه؟ قاموس المحيط. افتح، هتتدرب عند ذلك إلى معرفة كيف تخرج الغريب الكلمة، معاني مفردات الكلمات، بالرجوع لهذه الكلمات ما شاء الله دخلت في علم آخر بدون دراسة، بدون دراسة صار عندك بحث بعد جمع هذه المسائل. هذا البحث في أصول الفقه من كلام فلان وفلان وفلان، يسر الله لك بعد ذلك التدريس، فعندك دفتر محاضرات قد هيأت أنت بنفسك على طريقتك، تستطيع أن تشرح منه، تستطيع أن تدرس منه. أهم شيء أن تنظر إلى مقصد معين، أن تنظر إلى مرقاة ومفازة تريد أن تذهب إليه. طول ما الإنسان فهم أن أنا أفضل أدرس، أفضل أدرس، مش بهيئ نفسي أن أكون مدرس، لا أهيئ نفسي أن أكون عالما، لا أهيئ نفسي أن أكون طالب علم. بالفعل واضح، هنفضل طول عمرنا يتنقل بين أنصار السنة يدرسها في المعهد الفلاني، ومجمع السننية للدروس الفلانية، ودعوة الحق للدرس الفلاني، وبعد ذلك فين الأخ؟ الأخ سمر ليبي، تمام؟ أو الأخ والله اليومين دول بس عشان الوضع في انتخابات وإعلانات ده بيقطع إيه أوراق الحزب الفلاني وبينشر أوراق الحزب الفلاني. بعد ما جلس 9 سنوات أو 10 سنوات بيدرس، وبعد ذلك شغال مقطعاتي في كذا وفي كذا، هذا ما يصلحش، هذا لا يصلح. أنت على بوابة وعلى ثغر، على ثغر حقيقة. فين النهاردة أنتم بالكم قد إيه عشان تدرس أصول؟ جالسين الإخوة يبحثوا من سيدرس أصول، وأنا أيضا معكم أريد من يدرسني في الأصول. أين؟ لما نقول إلى متى نبقى في هذا؟ ما إحنا عندنا العلماء كثر، من عندنا كالألباني، من عندنا كابن باز، من عندنا كالحافظ ابن حجر، من عندنا كالإمام النووي، من عندنا فلان، من عندنا إذا ما نزلت حادثة كان من أهل الاجتهاد يقول هذا فيه كذا والدليل كذا وكذا وكذا من العلماء المجتهدين المستنبطين، إلا من رحم الله وهناك موجود، لكن من الذي لسه منهم من يموت. إذا نحتاج إلى أعداد وأعداد حتى يحملوا الرأي، وهذا هو أشرف عمل، هذا هو أشرف عمل. تريد أن تكون مع هؤلاء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، تريد أن تكون من هؤلاء فاحرص على هذا، انشغلش عنه بشيء. أنت قائد أمة، تكون قائد أمة مش هتخسر، تمام؟ اللي داخل النهاردة مجلس الشعب الدورة دي، الدورة الثانية بيطلع نصاب وبيطلع حرامي إلا من رحم الله، تمام؟ ليه؟ لأن جاب العربية الفلانية لسه امبارح بيتكلموا عن الكويت، طبعا الكويت في أغلبية ماذا؟
شيعي،
مجلس النواب أغلبية سنية، تمام؟ من إخوان وسلفيين إلى آخره، تمام؟ ناشرين ثياب بعض، يقول لك فلان دخل مجلس الشعب، تمام؟ كان على مفيش، النهاردة فلان وفلان معاهم 360 مليون، وفلان من النواب متزوج واحدة في ليبيا وواحدة في مصر ستبن وواحدة في المغرب وواحدة في كذا، واضح؟ هذا موجود. ليه؟ العلم لا يتلوث أهله، العلم ينقي أهله، العلم يصبغك بالصبغة الشرعية، العلم ينقلك من حضيض ومن دون، ينقلنا جميعا إلى مرقات عالية. هذا هو حال العلماء، هذا هو حال العلماء، هم هؤلاء الذين يذكرون في التاريخ. تعال النهاردة اذكر الأمين فلان والملك فلان، لا تعلم أحدا يذكر هؤلاء، لا يذكر إلا العلماء. أي عمل مصير مهما ارتفع إلى قل وإلى خفاء، ما رفع الله شيئا إلا وضع، لكن العلم يرفع الله أهله ويرفع الله تعالى العلماء. ما تشوفش العالم الله سبحانه وتعالى يغسل بك ما يغسل بملك أو أمير أو وزير أو رئيس إلى آخره. فما يكون واحد داخل مجلس الشعب ونهايته يطلع نصاب ويطلع حرام أو الدورة الثانية يقول لك ما عملناش حاجة، فأنت تشغل نفسك بماذا؟ كن حدد مصيرك بالضبط. أنت تريد أن تكون طالب علم، فعليك أن تشتغل بما يشتغل به طلبة العلم. تشتغل بماذا؟ اشتغل بدراسة العقيدة، واشتغل بدراسة اللغة، واشتغل بدراسة الأصول، واشتغل بدراسة الفقه والحديث. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ده هو من المحبرة إلى المقبرة. ومات العلماء وكلما ترقوا في مرقاة العلم، كلما وجد العالم من نفسه جهلا يحتاج إلى فائدته. وما ترى عالم يقول الحمد لله أنا ختمت ويسر الله الأمر والآن أنا جالس للفتو. مات الألباني رحمه الله يقول أنا طويلب علم، ما قالش طالب، قال أنا طويلب علم، واضح؟ وما زالت الأمة تعود إلى
أقواله
وهكذا العلماء. فأنت حدد مصيرك، تريد أن تكون تبع مقلد فما تعيش نفسك، تعيش نفسك واضح، هتدرس صحيح لكن هتنسى لأن أنت مش مشتغل بهذا الفن، مش مشتغل بهذا الفن. مثل أي فن، واحد دخل كلية الطب لا يريد أن يكون طبيبا، هل هذا من العقل؟ هل هذا من الفطنة؟ من الذكاء؟ من الحكمة؟ أبدا. يشتغل سمكري، يشتغل كمساري أحسن له، هيدخل على فلوسه أموال، واضح، على ناسه وعلى أهله فلوس وأموال. طيب هو محدد نفسه يكون طبيب، بيدرس ويراجع ويأتي بمراجع ويذهب ويراجع ويذاكر وبعدين يدخل في الأمور العملية وبعدين بيفتح عيادة، وبيفتح عيادة. فرق أيضا بين طبيبين، أو تستطيع تقول بين غالب أطباء دمياط وبين غالب أطباء الأماكن الأخرى. أطباء دمياط ويشوف الموضوع كده ما فيش بيزنس يعني، فيبدأ يشتغل في سمسار ويشتغل في الأراضي ويشتغل في كذا، في بيع الأجهزة، لا يترقى في العلم، بيقف عند وضعه تمام، ما بيستفيدش، لا يواكب ماذا الأحداث والمستجدات والعلاجات. ولذلك يقول لك فلان لا مش كويس، لا بيروحش مؤتمرات، حتى عامة الناس عندهم قضية إيه؟ مؤتمرات، ما بيروحش مؤتمرات، هذا كلامه. لماذا؟ لأنه شغل نفسه بغير فنه، بخلاف الطبيب الذي مارس ومع ذلك ماذا ما زال يطلب وما زال يواكب الحدث وما ذاك يستفيد، حتى تراه بارزا، تراه يعني قبلة للناس في باب الطب. كذلك العالم، هذا الفن لا يقبل شريكا. ولذلك يعني انظر في العلماء، في عالم تراه ما شاء الله في باب التجارة تجر، شعبة كان يقول، الشافعي كان يقول لو كلفوني شراء بصلة ما فقهت مسألة، واضح، ما فقهت مسألة. الإمام الأعمش رحمه الله تعالى قال لو كنت بقالا لقذرني الناس، ده نحن اشتغلت حتى بقال وجاي حد يشتري مني، مش يشتري مني لأن شكلي كده مش نافع، شكلي مش نافع، واضح. وهكذا كان العلماء، حتى كان منهم، ليس الدعوة للفقر، لكن المهم أن اشتغال العالم بالعلم لا تجده تاجرا، لا تجده سياسيا نافعا، حتى في باب لا سيما سياسة الكذب والدجل والخرافات اللي احنا عايشين فيها هذه، وإنما تجده نافعا في مجاله. فأنت حدد وضعك، تريد أن تكون طالب علم يسر الله لك أن تكون محققا مؤلفا عالما يحتاج إليك الناس وتحتاج أنت لنفسك وتنفع نفسك أولا، وأبى العلم، أبى الله أن يصرف العلم إلا له، واضح. فعليك أن تستمر وتستمر بضوابط الاستمرار في هذا الفن، لا يكون الإنسان مترنح، واضح، وعنده أمل أن يبقى محافظ، وعنده أمل أن يكون طالب علم، وعنده أمل أن يطلع الفضائل الفلانية، وعنده أمل كذا، وهذا كله على حساب طلبه للعلم، على حساب طلبه للعلم. إذن ستراه في النهاية لن ترى طالب علم، وإنما سترى كما نرى بعض الناس أنصاف طلبة علم، مش أنصاف علماء، أنصاف طلبة علم. نسأل الله، الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يوفقنا إلى سواء الصراط. وإن شاء الله الدرس القادم تكون الكتب جاءت ونبدأ في الجهة. في سؤال فيما ذكرنا؟ تفضل.
المقلد المجهول هل هو المقلد من العوام ولا المتكلم في طلب العلم؟
لا، المقلد
اللي هو بيتكلم مذهب معين يعني،
هو العامي ليس في حقه الا التقليد. لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ليس مذموما. لكن ان قلد يعني رجلا مع علمه بان هناك من هو اعلم منه بذلك، واضح، فهذا مذموم في هذه النقطه. كذلك قد يكون الانسان عالم وينبغي عليه أن يقلد في مسألة ما، لا سيما إذا كانت من النوازل التي قد يستغرق البحث فيها وقتا طويلا ولا يستطيع، ده فلان سيقتل أو فلان كذا أو الناس هتحارب أو الناس هتقاتل، فلا بد من الفتوى فيها، فعند ذلك ينبغي أن يقلد من هو أعلم منه حتى وإن كان من العلماء أو من الباحث.
بالنسبة للمقلد العام لو أسرته مسألة وعارف ان الدرجه فيها كذا وكذا وكذا وقف على المساله
في
الكتاب،
نعم،
اذا سئل هل له ان يجيب؟
لا، ليس للمقلد ان يفتي او ان ينقل الفتوى، وانما يحيل على من استفتى. نعم. ان شاء الله. نعم.
شفنا اذا قلد المجتهدون ونزلت اي نزله، طبعا اختلفت اراء العلماء، ماذا يجب على العامي ان
يعمل؟ العامي ولا طالب العلم؟
العامي.
العمل.
يعني اختلفت آراء العلماء.
احنا أجبت الآن.
وقال المجتهدون يعني مع الكلام حضرتك في الساعة واختلف طبعا اراء العلماء.
كما ذكرت الشيخ الرضوان الان ان هذا الامر يرجع في ذلك الى الاعلم، والاعلم هنا ليس بالمنطقيه او بالبلديه. ما نقولش مثلا عندنا والله نجلس في دمياط تمام، فاعلم المشايخ مثلا فلان ابن فلان تمام، خلاص انا باخذ بقول فلان. لا، انت ترجع في ذلك تسال اعلم الناس من العلماء المعاصرين سواء كان في مصر او في غير مصر، فياخذ بقولي عند ذلك. اما بالنسبه لطالب العلم الذي قد اتاه الله عز وجل فهما حتى وان كان من مبادئ العلوم، فعند ذلك ان يسال عن الدليل، ما دليل فلان؟ ولذلك كان الامام احمد يقول، وهذه وصيه لطلبه العلم عند ان سئل قال اياك، يقول لولدي اياك ان تتكلم في مساله ليس فيها دليل، وقال ان استطعت الا تحك راسك الا بدليل فافعل. تمام، فعند ذلك حتى وان سال العالم الفلاني في نازله وقد اختلف العلماء يسال عن دليل، ثم اذا ما اختلفوا ويستطيع ان ينظر في ادله المختلفين فينبغي عليه ان يرجح في هذه الحاله.
ومن احسن قولا